تبع نورة شعشع والحسن يتبع.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثانية بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرياض تقر بالعملية العسكرية النوعية اليمنية على محطة أرامكو للبترول شمال جدة. القوات الصهيونية تعتقل عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وزير الدفاع العراقي يقول إن إيران وقفت إلى جانب بلاده في الحرب ضد داعش الإرهابي. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. عقد اجتماع خاص للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي اليوم بحضور قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي وبمشاركة رؤساء السلطات الثلاث وسائر أعضاء هذا المجلس. يذكر أن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي كان قد تم تأسيسه قبل عامين ونصف العام بأمر من قائد الثورة الإسلامية إثر الظروف الاقتصادية الناجمة عن الحظر الأمريكي الأحادي الظالم المفروض على إيران. أقرت السعودية بالعملية العسكرية النوعية للجيش اليمني على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو شمال جدة. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية نشوب حريق في خزان للوقود في المحطة شمال جدة نتيجة هجوم بمغذوف، مضيفة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، زاعمة عدم تسجيل إصابات وأن إمدادات شركة أرامكو لم تتأثر. وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أعلنت قصف محطة أرامكو النفطية الحيوية في المملكة بصاروخ مجنح يمني الصنع من طراز قدس 2. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة جدا حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. حول إنجازات الجيش اليمني واللجان الشعبية في المعارك التي يخوضها ضد العدوان السعودي ومرتزقته في داخل اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
تثبت القوات اليمنية مجددا أنها صاحبة اليد الطولى على صعيد المشهد العسكري والحرب الدفاعية التي تخوضها ضد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته. هذا الإنجاز ترجمته مؤخرا القوى الصاروخية اليمنية باستهدافها محطة توزيع أرامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا وبعمليات عسكرية أخرى لم تعلن بعد.
هذه الضربة هي الآن نعتبرها أنها باكورة لمرحلة أو لحقبة جديدة الآن من استهداف العمق السعودي، وخاصة بعد البيان السابق للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة الذي أكد من أنه سيكون هناك ضربات متتالية أو ضربات واسعة ومؤلمة باتجاه العمق السعودي، وخاصة في ما يخص الجانب الاقتصادي والحيوي للمملكة السعودية.
العملية الصاروخية التي جاءت ردا على استمرار جرائم العدوان السعودي واستمرار حصاره تأتي متزامنة مع إنجاز عسكري ميداني على الأرض، إذ تظهر صور فيديو سقوط معسكر ماس الاستراتيجي في أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية، وهو تطور قد يفتح الطريق للتقدم باتجاه مدينة مارب واستكمال تحريرها.
هذا المعسكر هو خط إمدادي لتلك الخطوط الدفاعية المتقدمة من خلال المعسكرات وأيضا الألوية التي كانت تنتشر على خطوط محافظة الجوف وأيضا البيضاء وصنعاء، فبالتالي سقوط هذا المعسكر يعني سقوط وتحرير مدينة مأرب.
تطورات المشهد العسكري في اليمن التي تحكي وقائعه تفوقا لصالح قوات الجيش واللجان الشعبية دفعت السعودية وعبر تسريبات للمطالبة بمنطقة عازلة في الحدود بين البلدين مقابل وقف عدوانها في خطوة فسرها مراقبونها بأنها انسحاب يحفظ ماء وجه السعودية وتحالفها بعد 6 سنوات من الحرب لم تحقق فيه أي إنجاز عسكري بل منيت فيها ومرتزقتها بالمزيد من الخسائر البشرية والمادية.
باركت قيادات فلسطينية عملية استهداف القوات اليمنية لمحطة أرامكو النفطية في مدينة جدة السعودية باعتبارها حقا مشروعا للرد على العدوان والتطبيع. وقال رئيس لجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية محمد بركة إن إطلاق صاروخ قدس 2 من اليمن إلى جدة يغير الموازين الاستراتيجية الإقليمية، مضيفا أن توقيف القصف مع زيارة نتنياهو إلى السعودية له رسائل بالغة جدا. بدوره قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد ليس هناك مفاجأة في زيارة نتنياهو إلى السعودية، معتبرا أن كل مسار التطبيع تم بموافقة السعودية التي أخذت تعليماتها من واشنطن. أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم عددا من الفلسطينيين اعتقلتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي رام الله اندلعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال واعتقل خلالها 3 شبان من مخيم قدورة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية على المدخل الشرقي لبلدة عين يبرود شمال شرق رام الله. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك واعتقلت أسيرا محررا بعد دهم وتفتيش لمنزله، كما تم اعتقال شابين في جنين والخليل أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب مدينة أريحة. أعلن الكيان الصهيوني استعداده لإنهاء الحصار عن غزة مقابل شرطين وهما تهدئة طويلة المدى وإطلاق سراح الجنود الأسرى في غزة. وقال وزير الحرب الصهيوني بنيامين نتنياهو بيني جانس في تغريدة على تويتر إنه أجرى لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف وأبلغه بأن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تسوية إذا ما توصلنا إلى تفاهمات وفق زعمه. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها السلطات الصهيونية هدنة طويلة المدى غالبيتها ترويج إعلامي وانتخابي. هذا وشارك عشرات المواطنين الفلسطينيين في بلدة كوبر شمال غرب رام الله في وقفة تضامنية أمام منزل الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي الذي دخل عامه 41 في سجون الاحتلال. ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسير البرغوثي ولافتات داعمة لصموده في الأسر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
تخيل لو جلست وحيدا في غرفتك ليوم أو يومين أو حتى لأسبوع، هل لك أن تحتمل؟ نائل البرغوثي منذ 41 عاما يجلس في زنزانته يرى الشمس فيها لساعتين يوميا. عندما اعتقل البرغوثي كان في 18 من العمر، اليوم تجاوز 60. وكان يروي دوما أن الدنيا تتغير وزنزانته هي هي. اليوم يعتبر البرغوثي أقدم أسير في العالم، وفي العالم لا أحد يتحرك لينهي مأساة رجل ذنبه أنه قاوم المحتل.
40 عام هدول ثواني عندهم نائل، مش بس دقائق وسنوات. 40 عام من الحرمان لإنسان داخل الأسر إنه يعيش كأي إنسان بالعالم. إحنا ناس بنطالب بحريتنا، ولكن حريتنا كمان تحتاج إلى أحرار في العالم إنهم يدعمونا.
في منزل نائل البرغوثي العشرات من الفلسطينيين يتقدمهم المسؤولون والمهتمون بشؤون الأسرى. جاءوا لإحياء الذكرى 41 لاعتقال البرغوثي. هؤلاء كثير منهم عايشوا نائل في الاعتقال لسنوات وغادروا الأسر ولم يغادر وباتوا في عمر الكهولة وهم ينتظرون رفيق الأسر أن يغادر زنزانته لكن دون فائدة.
حقيقة علينا أن نراجع حساباتنا، لماذا هذه الأعمار تطحن، هذه السنوات تطحن خلف قضبان سود الاحتلال؟ ماذا فعلنا أصلا؟ وهل الوقفات تكفي؟ وهل المساعدات تكفي؟ علينا أن ننتصر لحرية الأسرى وليس لراحتهم، لأنهم سيعاودون الجهاد من أجل الوطن، من أجل المصرى، ومن أجل من يتبقى من الأسرى.
من كان يفترض أن حل قضية الأسرى بالتفاوض، أثبت التفاوض أنه لا يغير من الواقع. عندما يأتي ذكر نائل البرغوثي يدور في ذهنك كم من الوقت، من الزمن، من الأيام مرت، والبرغوثي في زنزانة جدرانها باردة مظلمة، 41 عاما هن عمر النصر الفلسطيني.
قال وزير الدفاع العراقي جمعة نات سعدون إن إيران وقفت إلى جانب بلاده في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن إيران بلد جار وصديق للعراق وتربطنا معها علاقات جيدة. يذكر أن وزير الدفاع العراقي كان قد زار طهران في 14 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي على رأس وفد عسكري بزيارة استغرقت يومين التقى خلالها كبار المسؤولين في إيران. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على المنسق الإداري لتنظيم داعش الإرهابي فور وصوله إلى مطار بغداد الشهر الماضي، علما بأنه يعد أحد أهم المطلوبين للسلطات العراقية. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان إن الموقوف كان على اتصال بعناصر تنظيم داعش في العراق ويتعامل مع الشؤون المالية للتنظيم، ورفض النعمان كشف الاسم الحقيقي للمعتقل ولا البلد الذي وفد منه، كما لم يوضح كيفية تمكنه من مغادرة العراق رغم أنه مطلوب أمنيا. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. نتنياهو يعلن أنه سيزور البحرين قريبا بناء على دعوة من ولي عهدها. دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات ضد من يعرقل العملية السياسية في ليبيا. فريق انتقال بايدن يرحب بقرار ترامب ويتحدث عن انتقال سلس للسلطة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. بدأت تركيا بتفكيك موقعها في نقطة المراقبة في حي الراشدين جنوب حلب في سوريا تمهيدا للانسحاب من المنطقة. وكانت قد أنشأت عددا من نقاط المراقبة داخل سوريا ضمن مناطق ما يعرف بخفض التصعيد. وتأتي تحركات القوات التركية تنفيذا لاتفاق موسكو بين روسيا وتركيا فيما تضم أرياف حلب 4 نقاط مراقبة رئيسة تحت حصار الجيش السوري إلى جانب بعض النقاط الثانوية. نفت مصادر سورية مطلعة الأنباء التي تحدثت عن شن 10 غارات لما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالقرب من مدينة البوكمال السورية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
مثل كل مرة تلوك بعض وسائل الإعلام شائعات حول استهداف طيران حربي مجهول يعتقد أنه طيران تابع للتحالف الدولي مواقع عسكرية بالقرب من مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، في الوقت الذي نفت عدة مصادر كل الأنباء عن تلك الغارات في مدينة البوكمال ومحيطها شرق سوريا وأكدت أنها غير صحيحة.
على أرض الواقع والحقيقة لا يوجد شيء من هذه الأخبار وغير مرتبطة بالواقع ولا أساس لها من الصحة كخبر سابق، لكن هل هو خبر مستقبلي؟ هل هم يحضرون لتفعيل أدوات جيوشهم البديلة في المنطقة؟ هذا سؤال مستقبلي افتراضي، لكن الحقيقة تقول أن ما تريده وسائل الإعلام المعتدية والمعادية هي كذبت وتكذب وتستمر في الكذب والنفاق، وهذا أمر طبيعي يعني لا يستغرب عنها.
وسائل الإعلام التي بثت الخبر لا حدود لتماديها على الأخلاقيات المهنية والإنسانية عبر مشاركتها بالحرب النفسية ضد محور المقاومة في محاولة للإيحاء بتغيير قواعد الاشتباك المتحركة والمحمولة على أجندات لا تزال الكثير من الأصابع الاستخباراتية تخط خطوطها العريضة.
لا شك أن بث مثل هذه الأخبار يقف وراءها أجهزة استخبارات عالمية تصب في إطار في مصلحة العدو لجهة بث أخبار كاذبة لجهة أيضا إضعاف محور المقاومة. هي حرب إعلامية، حرب نفسية في محاولة للحط من معنويات محور المقاومة على خلفية الإنجازات التي حققها في الفترة الأخيرة، وبالتالي مثل هذه الأخبار تخدم فقط الاستخبارات الغربية والأمريكية على حد سواء.
أخبار الغارات الكاذبة قرأت في دمشق على أنها جاءت في ظرف سياسي حساس تقف أمامه المنطقة والعالم على حافة الهاوية انتظارا لما يمكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ما تبقى من ولايته، بالإضافة إلى رفع معنويات المجموعات الإرهابية في شرق سوريا.
أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه سيزور البحرين قريبا استجابة لدعوة رسمية من قبل ولي عهد البحريني سلمان بن حمد الخليفة. وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر أنه تحدث مع ولي العهد البحريني مضيفا أنه يمكن جني ثمار السلام لشعوب البلدين في وقت قصير جدا. وكانت إسرائيل والبحرين قد وقعتا الشهر الماضي إعلان تطبيع العلاقات بين الجانبين. أفادت تقارير أممية بأن النظام البحريني يبذل محاولات يائسة للحصول على رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت التقارير إن النظام البحريني يبذل قصارى جهوده لاغتنام الفرصة للتستر على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان في البلاد بدعم من بعض الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة. ويرى العديد من المراقبين المحايدين أن محاولات النظام البحريني لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هي في حد ذاتها مؤشر على تراجع آليات حقوق الإنسان الدولية. هددت دول أوروبية 40 هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بفرض عقوبات على الجهات الدولية والداخلية التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين. ودعت الدول الأوروبية كل الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة يمكن أن تقوض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة في مجال إحلال السلام في ليبيا. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
مخاوف أممية وأوروبية من التأثير سلبا على العملية السياسية في ليبيا بمساراتها الثلاث العسكرية والسياسية والاقتصادية، والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في كانون الأول ديسمبر 2021. فقد هددت 4 دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك باتخاذ تدابير وفرض عقوبات ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي ضمن مخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد. ودعت كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة يمكن أن تقوض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة. وفي عرض البحر منعت تركيا قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة إيريني للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، متحدث عسكري ألماني، قال إن جنودا من الفرقطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا أي خلال الليل على بعد حوالي 200 كيلومتر شمالية مدينة بنغازي الليبية، لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات تفتيش كامل وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا لبروكسل على المهمة الأوروبية. وأوضحت أنقرة أن الجنود لم يعثروا على شيء رغم قضاء الليل بأكمله في فتح الحاويات على متن السفينة، وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا. ويستأنف المندوبون الليبيون المكلفون إنشاء حكومة موحدة محادثاتهم عبر الإنترنت الاثنين بعد اجتماع أول عقد في منتصف تشرين الثاني نوفمبر في تونس سمح بالتوصل إلى اتفاق على إجراء انتخابات في 24 من كانون الأول ديسمبر 2021، ويتعين على الممثلين اختيار رئيس للحكومة وثلاثة أعضاء في مجلس رئاسي.
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. في المقابل رحب فريق انتقال بايدن بقرار ترامب، وأعلن المدير التنفيذي لفريق انتقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن قرار إدارة الخدمات العامة خطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات. وقال مدير الفريق في بيان له: نرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤمن انتقالا سلسا للسلطة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستبدأ فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن من أجل توفير كامل خدمات ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنتظمة وبما يتناسب مع الأمن القومي. وأبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن أنه يمكنه رسميا بدء تسلم السلطة، وكان الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب سمح للمسؤولين بالمضي قدما في عملية انتقال السلطة لبايدن، متيحا لمنافسه الديمقراطي التمويل والإفادات رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن بنتائج الانتخابات. حول خطوات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتجاه البيت الأبيض نتوقف عند هذا التقرير.
ثقيلة تبدو خطوات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتجاه البيت الأبيض الذي سيكون أمام تركة ثقيلة من سلفه دونالد ترامب. ولا شك أن ساكن البيت الأبيض القادم يدرك التحديات الصعبة التي ستكون بانتظاره من ملفات أدخلت أمريكا في حروب تجارية وبيئية وسياسية مع العالم برمته. وبعد أن أصبح رئيسا منتخبا للولايات المتحدة يواجه بايدن الآن تحديات رئيسية عدة، أولها سيكون التحدي الأكبر وهي أزمة كورونا، حيث الإصابات المتزايدة جراء الوباء كانت أيضا السبب الأكبر للسياء أمريكا من دونالد ترامب، وعليه الآن إثبات نفسه من خلال إيجاد خطط فاعلة للسيطرة على الوضع. تليها مسألة البطالة التي أفرزتها جائحة كورونا، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا الخميس تحدثت فيه عن الاقتصاد الأمريكي الذي قد لا يصمد حتى السنة القادمة للتعافي، حيث كان ترامب رفض مرارا الإغلاق خلال أزمة كورونا من أجل الاقتصاد. ورأت الصحيفة أنه يتعين على الكونغرس التعامل بسرعة مع الوضع لتخفيف المعاناة وإنقاذ العائلات. لقد فقد الكثير من الناس في أمريكا وظائفهم بسبب البطالة، وسيكون منحهم فرص عمل مهمة كبيرة بالنسبة لبايدن. وهناك تحديات أخرى كاتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها ترامب والحروب التجارية مع الصين، وهنا تأمل بكين بإعادة العلاقات مع واشنطن إلى وضع يمكن التنبؤ فيه بمستقبلها بشكل أكبر، لا سيما أن ترامب تبنى استراتيجية خلال حملته للضغط على الصين أدت إلى حدوث فقاعات في السياسة الأمريكية الصينية بحسب الإعلام الصيني. مسألة أخرى معقدة وهي قضية العلاقات الفاترة بين ضفتي الأطلس ومستقبل حلف الناتو بعد طلب ترامب المتكرر من ألمانيا وفرنسا برفع مساهماتهم المالية بموازنة الحلف، كما وقضية العلاقة مع منظمة الصحة العالمية التي قطعت واشنطن مساهمتها المالية فيها لاتهام ترامب المنظمة الدولية بالعمل لحساب الصين.
في الختام نذكركم بالعناوين: الرياض تقر بالعمليات العسكرية النوعية اليمنية على محطة أرامكو للبترول شمال جدة. القوات الصهيونية تعتقل عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وزير الدفاع العراقي يقول إن إيران وقفت إلى جانب بلاده في الحرب ضد داعش الإرهابي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الحسن الحسيني الزكي. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الحسن الحسيني الزكي من إخراج كريم حسن.
في ربوع المدينة المنورة، مهبط الوحي وموطن الملائكة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في 8 ربيع 2 سنة 32 للهجرة المباركة. وسمي بالعسكري نسبة إلى مدينة العسكر أي سامراء التي سكن فيها مع أبيه الهادي عليهما السلام، بعد أن استقدمهما إليها جبابرة بني العباس لعزلهم عن المسلمين.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: أبشري يا حديث أيتها الطيبة، قد شرفك الله تعالى بفرع من شجرة الإمامة المباركة، ألا ترضين بذلك؟
وكيف لا أرضى بذلك وهو مجد الدنيا والآخرة، ولكن متى؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا حديث، قرب الأمر إن شاء الله، ما هي إلا أيام معدودات.
إن شاء الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
فديتك يا ابن رسول الله، أزف إليك بشارتي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: بشراك من الله جزاء العاملين. كأن حديث قد وضعت حملها الكريم.
أجل يا سيدي، وضع سيدا أشرقت بنوره السماوات والأرضون، لا أسأل أجرا إلا رضاكم يا مولاي. فديتك يا ابن رسول الله، أهكذا كان يفعل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله حين يولد لآل البيت وليد؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: نعم يا عقيد، فالأذان والإقامة في أذني المولود، والتحنيك سنة جدنا صلى الله عليه وآله.
أذهب بسيدي إلى أمه.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: افعل يا عقيد، خذ هذه الصرة واشتري عقيقة وانحرها، وأطعم فقراء المسلمين والبائسين، وادع للوليمة المؤمنين.
فديتك كما أمرت، سأفعل ذلك إن شاء الله تعالى.
جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن جبار بن العباس لا يعرف غير البطش والقهر والإرهاب. السجون مليئة بالعلويين وبأنصاركم وشيعتكم، وهو يتهددك بالسوء في كل حين.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: عما تريد أن تسأل يا علي بن عمرو النوفلي؟
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، وأعوذ بالله أن يكون ذلك، فمن هو صاحبنا بعدك؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: صاحبكم من بعدي أبو محمد ابني، أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه.
فديتك يا سيدي، والذي رواه لنا داود بن القاسم الجعفري عنك.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: هو من خاصتنا وثقاتنا، والذي قاله سمعه مني.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، قد اشتقت أن أسمعه منك.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: الخلف من بعد الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟
ولم يا ابن رسول الله جعلنا الله فداك؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: إنكم لا ترون شخصه، ولا يحل لكم ذكره باسمه.
فكيف نذكره يا ابن رسول الله؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: قولوا الحجة من آل محمد عليه السلام وعليهم
صلوات الله عليهم أجمعين.
Thank you.
تلقى الإمام العسكري عليه السلام ميراث الإمامة وأماناتها من أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، والذي اغتاله المعتمد العباسي فمضى شهيدا مسموما. فنهض الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأعباء قيادة الأمة وحفظ الرسالة الإسلامية والذود عن حياضها والدعوة إليها ونشر مبادئها وقيمها السامية.
سيدي عظيم الوزراء ابن خاقان.
مه أيها الحاجب.
أبو محمد ابن الرضا بالباب.
ائذنوا له، أدخلوه بالحال.
أمرك يا سيدي. تفضل يا سيدي.
أهلا ومرحبا، وحييت أهلا بأبي محمد. اجلس على مصلاي، فديتك نفسي، حللت رب المكان ونحن ضيوفك. بأبي أنت وأمي أهلا ومرحبا بك.
أيها الحاجب.
لبيك يا أحمد.
من هذا الرجل الذي يمشي إليه أبي ويعانقه ويقبل وجهه؟
اسأل أباك عنه يا سيدي.
ويلك أيها الحاجب، من هذا الذي كنيته بحضرة أبي وقد تذلل له كما رأيت؟
يا سيدي، هذا علوي، يقال له الحسن بن علي، يعرف بابن الرضا.
ابن الرضا؟
نعم.
وعجبا من أبي، وعجبا، وزير بني العباس ويفعل بابن الرضا هكذا؟
مولاي، الموفق بن المتوكل قد جاء.
إذا شئت جعلني الله فداك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ننطلق خير لكم.
أيها الحاجب.
أمر مولاي.
خذ أبا محمد من خلف الصماطين حتى لا يراه هذا الفاسق.
أمرك يا مولاي.
تحرك.
أيها الحاجب.
نعم يا سيدي.
هل عند أبي أحد؟
ليس عنده أحد. تفضل يا سيدي.
السلام عليك يا أبا.
وعليك السلام يا بني، ألك حاجة؟
نعم يا أبا، فإن أذنت سألتك عنها.
لقد أذنت لك يا أحمد، سلمى عندك.
يا أبا، من الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والتكريم والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟
يا بني، إنه ابن الرضا الحسن بن علي.
والله لا أعجب من أمرك يا أبا.
لما يا بني؟
ما تفعل من الإكرام لابن الرضا وأنت وزير بني العباس الذين يشدون في معاداة أهل هذا البيت؟
يا بني، ما فعلت ذلك مع أحد قط إلا مع هذا الرجل.
وهذا الذي يتعجب منه يا أبا.
فعلت ذلك لفضل هذا الرجل وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. ولو رأيت أباه الهادي لرأيت رجلا جزلا نبيلا فاضلا.
والآن ازداد قلقي أكثر مما سمعت منك فيه ورأيت من فعلك به.
يا بني، إنه الحسن بن علي، وهو أحق بالخلافة من غيره. لا ترى وليا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه.
إذن أطلب الإذن في أمان الله.
ستعلم ذلك بعد حين يا بني، ستعلم ذلك.
لا بد أن أضيق عليه، لا بد أن أعامله بالأذى.
اتق الله يا نحرير، اتق الله.
وبما اتق الله؟ اسمعي أيتها الزوجة، أنا الآن من المقربين من الأمير المهتدي.
أعلم ذلك.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أحل محل صالح بن وصيف التركي، ها؟ يعني أمير الأمراء ورئيس الوكلاء.
هو ما يجدي ذلك نفعا؟
إنه الشرف العظيم أن أكون رئيس الخدم.
يا سبحان الله، وتحظى بخدمة الملوك؟
سأريك يا ابن الرضا من العذاب ألوانا ألوانا.
اتق الله يا رجل، اتق الله، إنك لا تدري من في منزلك.
أعلم ذلك، إنه إمام الرافضة.
لقد كان والله صائما قائما.
ويحك، ما شأنك في أمر هذا الرجل؟
ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة؟
لعل فرائصك قد ارتعدت من سحر بني هاشم.
إني أخاف عليك يا رجل، اتق الله في هذا العبد الصالح يا نحرير، اتق الله.
إن كان ما ذكرت عنه لا يساوي عندي نظرة مولاي المهتدي.
ويحك، تقيس الثرى بالثريا؟
لعله سحرك يا ضعيفة العقل. سأريك كيف أعذبه بهذا الصوت.
أرجوك،
أنا
أرجوك.
قائم إليه.
لا تفعل، أرجوك لا تفعل، أرجوك.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تخافي يا أمة الله، لن يصل إلينا بسوء.
لا أستطيع النهوض، ما الحيلة؟
ما في يدي حيلة يا نحرير، ألم أقل لك لا تفعل؟
وما العمل إذن؟
لا أدري، لا أدري. أطلب الصبح منه، أطلب الصبح منه، فهو كالمصباح يضيء ما حوله.
لقد ضاق بنا الأمر يا بني.
وما في يدي حيلة يا أبا، ما العمل إذن؟
أمضي بنا حتى نصير إلى أبي محمد بن الرضا، فإنه قد وصف عن سماحته.
وتعرفه يا أبا؟
ما أعرفه ولا رأيته قط.
فلنقصده يا أبا.
هلما بنا.
أراك تجذب الحسرات والزفرات يا أبا.
بني محمد، ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا أبو محمد بخمسمائة درهم، 200 درهم للكسوة، ومئتا درهم للدقيق ومئة درهم للنفقة.
ليته أمر لي بثلاثمائة درهم، مئة أشتري بها حمارا، ومئة للنفقة، ومئة للكسوة، فأخرج إلى الجبل.
سماحته أكبر من أن نتمنى يا ولدي، هلما بنا وأسرع. يلا.
يا أبا،
نعم.
لنسأل عن دار أبي محمد بن الرضا.
هذا بابه كما وصفوه لنا يا بني.
نعم يا
أبا. علي ابن إبراهيم الكردي ومحمد ابنه، أليس كذلك؟
أنا علي وهذا ابني محمد.
مرحبا،
أدخلا، أهلا بكما.
السلام على أبي محمد الحسن ورحمة الله وبركاته.
السلام على الموصوف بسماحة جده ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي، ما خلفك عنا إلى هذا الوقت؟
فديتك يا سيدي، استحييت أن ألقاك على هذه الحال.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ناوله السرة يا عقيد.
هذه 500 درهم يا علي، 200 للكسوة، 200 للدقيق، 100 للنفقة.
كرمك أوسع من حاجتي يا ابن رسول الله.
خذ يا محمد هذه السرة، فيها 300 درهم، فاجعل 100 في ثمن حمار، 100 للكسوة، 100 للنفقة، ولا تخرج إلى الجبل، وصر إلى سوراء قرب الحلة.
هذا الذي حلمت به، فرج الله عنك يا ابن رسول الله.
نستودعك الله يا ابن الأكرمين.
نستودعك الله.
وهكذا كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام كآبائه الكرام، جوادا لا ينضب، علما لا يخفى، وإماما لا يجهله أحد، أستاذ العلماء وقدوة العابدين، وزعيم الدين والسياسة، يشار إليه بالبنان وتهفو إليه النفوس بالحب والولاء.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 22017162 و22018 3848 و22017768، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098121، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى.
أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لتغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون. حبهم فينا حياة لا يداليها ملون، حبهم فينا حياة لا يداليها الملون. بهم فاز الموالي فهم كاف ونون، بهم فاز الموالي فهم كاف ونون. فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء. قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء. لا تعاتبني كفى، هلا هلا اي، لا تعاتبني كفى. خدم دعك من لوم وذوق لخادم الزهراء الشاعر زيد علي العبندي. سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون، سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون. حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون، حبهم فينا حياة لا يدانيها المنون. بهم الفاز الموالي، بهم فاز الموالي فهم كف ونور، بهم فاز الموالي فهم كف ونور. بهم فاز الموالي فهم كف ونور. فعلى الشيعة لا خوف ولا هم يحزنون، فعلى الشيعة لا خوف ولا. يلا يلا لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء، لو بنا الدهر قسى لن ندع على الكساء. قد وجدناهم ضياء وضياء وشفاء، قد وجدناهم ضياء ودواء وشفاء. لا تعا ما شاء الله ايه ايه ايه، لا تعا
Oh, my God.
حب آل المصطفى دعك من خادم سلسبيل العشق يسري في فؤادي والعيون حبهم.